بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، واجعل لنا بهذه الصلوات وتلك التسليمات قصرا إلى جواره في الفردوس الأعلى يوم القيامة في معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم في بداية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مع الأسرة المسلمة، سائلا المولى عز وجل أن يجعلني أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع الله بكل ما نقول أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. حلقة أو عنوان هذه الحلقة: الرجل هو الرجل. نعم، هو الرجل، وكل من يعينه على أداء رسالته في أي موقع كان رجل شهم ومأجور بإذن الله. نعم، حتى على مستوى الأسرة، وهذا الذي يعنيني في المقام الأول، الرجل هو الرجل كما أعده الله تبارك وتعالى إعدادا خاصا لأداء المهام المنوطة به في بيت الزوجية، في أداء ما كلفه الله تعالى به نحو أهله ونحو زوجته وأبنائه. هو الرجل بما أعده الله له وبما خلقه الله عليه من مزايا عقلية ونفسية وجسدية عضلية أعده الله تبارك وتعالى ليؤدي المهام الشاقة، وليكون رائدا وقائدا لأسرته. ولذلك قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، ليست الأفضلية هنا لكونه رجلا لأنه ينتمي إلى الرجال، ليست الأفضلية له على زوجته لأنه الرجل وهي الأنثى. لا، معيار الأفضلية في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه كافية لتطمئن كل امرأة على أن الرجل لا يتميز عليها لكونه رجلا، كلا، وإنما لما يبذله من الجهد والإخلاص نحو أهل بيته وبما يقدمه لهم، إنه يقدم عمره كله لأولاده ولأهل بيته، وهو راض سعيد بما يقدم الأفضلية. إذن ليست للجنس، وإنما الأفضلية بتقوى الله تبارك وتعالى. فما معنى إذن بما فضل الله بعضهم على بعض؟ بما ميز الله بعضهم على بعض من أهلية القوامة. نعم، من أهلية القوامة على إدارة شؤون الأسرة والمنزل. أعطاه الله من التأهيل والمزايا النفسية والعقلية والجسدية ما يمكنه من أداء الأمانة العظيمة التي ألقيت على عاتقه نحو أبنائه وزوجته وأسرته. ولذلك أعود بكم إلى السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين. لما طرحت على رسول الله صلى الله عليه سؤالا، ولعلها كانت مكلفة بإلقائه من قبل النساء أو سمعت منهن ما يستوجب طرح السؤال على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الرجال يجاهدون يا رسول الله ولا نجاه، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث، أو كما قالت رضي الله عنها. لم يقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام الإجابة مباشرة، وإنما انتظر ليفصل فيها رب العزة عز وجل، ولديه عظيم أمل في ربه الكريم أن تكون الإجابة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نعم، وهذا ما حدث. لم يتأخر الوحي طويلا، وإنما نزل أمين الوحي ليقدم الإجابة. أقول ذلك حتى تطمئن نساء المؤمنين وبنات المؤمنين. سنعود بعد قليل لنؤكد على هذا المعنى من سياق الآيات المباركة. كانت الإجابة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أبدا ليست أفضلية جنس كما قلت، والدليل على ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال أجورهم على ما يقدمون، لهم أجورهم بما يقدمون لله تبارك وتعالى ولوجهه الكريم مما افترض الله عليهم ومما أوجبه عليهم وألزمهم به من السعي لجلب الأرزاق الحلال لأبنائهم وأزواجهم، لهم أجورهم بإذن الله. وكذلك يا معاشر النساء، وللنساء نصيب مما اكتسبن، ولكن كذلك الأجور العظيمة على ما تقدمنا في بيت الزوجية مما كلفكم به الإسلام، وإنما كلفكم به الإسلام في بيوتكن لعظيم. نعم، رسالتكم بين أبنائكم وفي بيوتكم لا تقل أبدا عن رسالة الرجل نحو أبنائه وأهل بيته، ولكن كذلك أجوركن. فلتطمئن نساء المؤمنين، فلتطمئن على أن الله عز وجل بإذن الله لن يخذلها ولن ينقصها أجرها أبدا ما دامت قدمت تلك الجهود لوجهه الكريم وأدت رسالتها بإخلاص نحو زوجها وأبنائها. هنيئا لها، سيقال لها يوم القيامة: يا أمة الله، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، هنيئا لك. ثم اسمعي، رحمني الله وإياك، في الآية التي بدأت بها من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما ميز الله به الرجل عن المرأة في العطايا المتعلقة، كما قلت، بالنفس والعقل والجسد، تكوين خاص يناسب المهام الثقيلة التي كلف الله بها الرجال. طيب، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم ماذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم، جعل لهم الريادة والقيادة والقوامة بذلك كله، بما تميزوا به وبما أنهم هم الذين يتولون الإنفاق على أزواجهم وأبنائهم. تمام. وقبل أن تتساءل المرأة وقبل أن تقول أين نحن من هذا التكريم للرجل، أين نحن، قبل أن تسأل واحدة منهن، كانت الإجابة في ذات الآية وفي السطر الذي يليها مباشرة، بيّن الله عز وجل لنا كما ستسمعون بعد قليل، بيّن لنا المرأة المسلمة صحيحة الإسلام، صحيحة العقيدة، المرأة الصالحة حقا، المرأة التي تستحق الجنة حقا. ظهر ذلك كله في قوله تعالى في نفس الآية: فالصالحات، مبتدأ، فالصالحات، أين الخبر؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات الحقيقيات، نعم، ذوات الصلاح والتقى. من هن القانتات؟ هن المداومات على طاعة الله تبارك وتعالى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، من المطيعين لله. والقنوت يعني الطاعة، ويحمل معنى آخر مع الطاعة مع المداومة عليها. انظر يا أمة الله، فالصالحات الحقيقيات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تؤدي ما افترض الله عليها تبارك وتعالى في السر وفي العلانية، تحفظ ربها الكريم في كل ما أمر في السر والعلانية، وفوق ذلك تلتزم بأداء مهامها في بيت زوجها. فالمرأة كما عرفنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها يقال لها يوم القيامة: ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لك يا امرأة، هنيئا لك، بل أقول وأهنئك على أمر مهم جدا، وهو أن الله عز وجل أكرمك ورفع قدرك إلى أعلى المستويات عندما كلفك بما كلف به الرجال، وألزمك بأداء الصلاة وأداء الزكاة وبصوم رمضان وبأداء فريضة الحج. نعم نعم، شرفك الله عز وجل وأعلى من قدرك عندما منحك هذا الشرف العظيم، شرف العبودية لله رب العالمين، فأنت تقفين بين يدي مولاك تبارك وتعالى خمس مرات في اليوم والليلة كما يفعل الرجال تماما، ولك أجر يتناسب تماما مع إخلاصك في أداء الصلاة، مع خشوعك وأنت تقفين بين يدي الله، وأنت تتدبرين القرآن الكريم وتجتهدين في فهم معنى الآيات التي تخرج من بين شفتيك، وأنت في موقف الشرف. نعم، موقف الشرف، لم يحرمك الله تبارك وتعالى من شرف العبودية له، ولا من شرف أداء ما افترض الله على الرجال. ولذلك أقول نعمة المساواة هي هذه، هي المساواة العظيمة، هذه المساواة الحقيقية، وليست التي يتشدق بها الجهلة الذين يقولون ما زلنا إلى يومنا هذا والمرأة تعاني من عدم المساواة بالرجال. كلام لا قيمة له، افتراء بحت. والله لقد نالت المرأة المسلمة في ظل الإسلام العظيم ومنذ اليوم الأول للبعثة المحمدية نالت أعظم منزلة. نعم، نالت أعظم منزلة، ونستطيع بإذن الله أن ندلل على ذلك، ولكننا نحتاج إلى وقت عظيم. ويكفي أنها كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية لا ترث شيئا من تركة أوليائها. نعم، بل كانت ميراثا، ميراثا بعد وفاة زوجها لمن أشاء، لمن شاء أن يتزوجه. نعم، مات زوجها، يأتي أحدهم ويلقي عليها عباءة، ومعنى ذلك أنها أصبحت ملكا له، لا يستطيع أحد أن يقترب منها دون أن يؤخذ، دون أن يؤخذ رأيها، دون أن يستشيرها أحد في هذا الذي يريد الزواج منها. في هذا الأمر إذا أردنا أن نتحدث بين تكريم الإسلام للمرأة المسلمة وبين معاناة المرأة في الديانات، أو قولوا في المذاهب البشرية، حتى المذاهب البشرية العامة في الدنيا كلها، ستجدون الفرق شاسعا. نعم، فهنيئا للمرأة المسلمة، هنيئا لها عندما رفع الله قدرها إلى هذه الدرجة ولم يحرمها من التعليم، بل أقول لم يحرمها من العمل. نعم، إذا كانت ستؤدي مهمة تتناسب مع مهام النساء في التعليم والتمريض وفي التداوي والشفاء وما إلى ذلك لم يحرمها الإسلام من ذلك. كل ما في الأمر يريد لها أن تذهب إلى العمل الذي يتناسب مع قدراتها ولا يؤديه الرجال بنفس كفاءتها، تذهب آمنة مطمئنة في زي إسلامي محتشم يسترها ويحفظ لها كرامتها ذهابا وإيابا. نعم، كل الذي يعنينا أن تعود سالمة من كل مكروه وسوء إلى بيتها مرة أخرى. هذا الذي يريده الإسلام لبنات المسلمين، لم يحرمها من التعليم أبدا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكل العلماء يتفقون على أن المقصود بالمسلم المسلم والمسلمة على حد سواء. أريد أن أعود إلى موضوعي الذي بدأت به لأؤكد وأقول الرجل رجل، أو هو الرجل، وينبغي يا ناس أن نكون عونا له جميعا حتى يؤدي عمله على الوجه الأكمل في بيته وخارج بيته كذلك. لا تكون سببا في إضعاف شخصيته، ولا تأخذ منه ما أعطاه الله إياه من مزايا الرجولة والشهامة والقيادة والريادة والقوامة. اتقوا الله فيه، اتقوا الله فيه، وكونوا عونا له ليظل مهابا، ليظل صاحب منزلة متميزة في بيته وبين أبنائه وأمام زوجته. أقول ذلك لأحذر والد الرجل أن يطغى على شخصية ولده، وأقول ذلك كذلك لأمه، فكثيرون من الأمهات، كثيرون منهم أو كثيرات منهن من تكون سببا في إضعاف وتوهين شخصية ولدها أمام زوجته، عندما تصر على أن يأخذ القرار من أمه وأن يستأذن أمه في كل شيء حتى في الأمور التي تخصه هو. عندما تطغى الأم على شخصية ولدها وحتى يكون تابعا لها وحتى لا يقدم على أي مبادرة إلا إذا اعتمدتها أمه، هذا من شأنه أن يضعف شخصيته أمام زوجته. نعم، كم من حالات طلاق وقعت ولما سألناها لماذا يا ابنتي، أو سألنا أباها أو أمها لماذا هذا الطلاق، يقول أبوها أو تقول أمها أو تقول هي إنه بكل أسف ابن أمه. الزوجة يسوءها ذلك كثيرا ويؤلمها. طاعة الأم وتكريم الأم شيء، وطغيان شخصية الأم على ولدها شيء آخر. المحبة لولدها فعلا، المخلصة لولدها فعلا، حريصة على أن تكون له شخصيته المستقلة وله فكره المستنير وله قراره الذي يصدر منه بقناعة شخصية بما يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، وله مبادراته الإنسانية يقدم عليها، نعم، وينفذها برجولة وشهامة، ترى الزوجة ذلك كله منه فيعظم في عينها وتقبل عليه بمزيد حب واحترام. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده لكل ولد ولكل رجل في أهل بيته. نعم، عدوه عدو الرجل، من يكون سببا في إظهار ضعف فيه أو اضطراب في شخصيته، كل من يتسبب في ذلك إن تعمد ذلك فهو آثم، آثم، سيفسد عليه زوجته، وبمرور الأيام يستفحل هذا الخطر. نعم، إنه خطر، يستفحل، وعندها ستفكر الزوجة ربما في فراقه والخروج من هذا البيت إلى غير رجعة، وقد حدث كثيرا ذلك. كم من خطبة انعقدت وبعد عدة أسابيع نكتشف بأن الخطبة انتهت إلى لا شيء، وبأن كل فرد ذهب لحال سبيله. ليه يا ناس؟ لماذا تعجلتم؟ يقولون أو يقول أهل العروس اكتشف، والله بالحرف الواحد، اكتشفنا بمرور الأيام بأنه ابن أمه، وبأنه لا يقدم على أي شيء إلا إذا سمحت له وأعطته التأشيرة. لا نريد ذلك، اتقوا الله في أبنائكم يرحمكم الله. وهذا الذي أقوله للأم الفاضلة التي تريد لولدها النجاح والتوفيق على كل المستويات، وتريده شهما قويا بين الرجال، أنت تريدين له ذلك، وأنا واثق أنك تريدين ذلك. إذن فليكن، إذن فلنتقي الله تبارك وتعالى في ولدنا هذا، ولا نحاول أبدا أن نضعف كما قلت من شخصه، وأن نلزمه بأوامر من عندنا لا تتفق مع رسالته ورجولته في بيته. نحرص جميعا على أن نعطي له حرية التفكير، حرية اتخاذ القرار، حرية إدارة أولاده وزوجته وبيته. نعم، وينبغي أن نسعد بذلك كله عندما نراه بهذه المهابة وبهذه الشخصية المتميزة أمام أهل بيته. إن كنت أقول للأم ذلك، فإني أقول أيضا هذا الكلام لأبيه المحترم. نعم، أقول هذا لأبيه المحترم، اتركه ينهج نهجا ذاتيا بما يملك من القدرات التي منحه الله إياها، فإذا رأيته يحتاج إلى نصيحتك قدم له النصيحة في الوقت المناسب. وكذلك من حق الأم أن تنصح لولدها إذا كان في حاجة إلى نصيحتها. وأقول لولدنا أيضا، يا حبيبي إن أمك لها من التفكير السوي ومن الحرص على مصلحتك ومن المحبة لك ما أنت في أمس الحاجة إليه، وتستطيع بخبراتها في الحياة أن تقدم لك الكثير والكثير من النصائح الغالية في وقتها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل نحن نرحب بذلك وبدوام العلاقة الطيبة بين الرجل وبين أمه وأبيه. هذا شيء، والتدخل في شؤونه الشخصية بعنف وبإلزام وبقهر هذا شيء آخر، هذا شيء آخر لا نريده أبدا لأبنائنا. نريد أبناءنا، نريد أبناءنا يحسنون التفكير، يحسنون اتخاذ القرار المناسب، وأن يتحركوا في عملهم وفي بيوتهم تحركا ذاتيا عقلانيا مقبولا، ما دام ذلك متفقا مع شرع ربنا تبارك وتعالى وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما دام الرجل أو ما زال الرجل مستقيما في حياته حريصا على اللقمة الحلال، هذا حقه، ومن حقه أن يحب زوجته وأن يخلص لها وأن يسمعها ما يسعدها من الكلام الطيب، لأنه أقرب الناس إليها، فإذا سمعتموه يثني عليها خيرا أو يناديها بما تحب أن تسمع، المفترض أن تفرحوا، أن تفرحوا، لأن العلاقة وثيقة وقوية بينه وبين زوجته. الوالد المخلص يسعد لذلك، الأم المخلصة تسعد لذلك، نعم، لأن ولدها موفق مع زوجته، والمحبة بينهما قوية وقائمة، وكل ذلك من صالح الأسرة التي يقودها ولدنا هذا. إنه الرجل فساعدوه حتى تتحقق هذه الرجولة على كل المستويات، وحتى يكون كما قلت شهما هماما قويا في مواجهة المواقف الصعبة. نريد رجالا قادرين على مواجهة المواقف الصعبة، فساعدوه على ذلك، نعم، وعلى كل ما من شأنه أن يكون سببا في قوة شخصيته. لا أقول ذلك لأمه وأبيه فقط، لا، أقول ذلك لكل المحيطين به من ذوي العلاقة به. يعني إيه؟ أقوله أو أقول ذات الكلام لشقيقه الأكبر، لشقيقته الكبرى، لكل أشقائه وشقيقاته، احرصوا على حسن المعاملة لشقيقكم هذا، وحذاري أيها الشقيق الأكبر أو الأوسط أو من تكون، حذاري أن تكون سببا في إفساد حياة أخيك، أو أن تحاول جاهدا أن تطغي بشخصك على شخصه، أو أن تجعله من خلفك وتتصدى أنت للمواقف والوجاهة. بالله لا تفعل ذلك، بالله لا تفعل ذلك. أسمعه ما يصره وما يشجعه وما يقويه وما يمكنه من مواجهة المواقف واتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. هذا يصرك يا رجل، فكن عونا له يرحمك الله، لأن زوجته تراقب هذه الأمور بكامل الجدية والمتابعة، ويعنيها في المقام الأول أن يكون زوجها أمامها أهلا للقوامة وأهلا لقيادة المنزل وأهلا لاتخاذ القرار المناسب وأهلا للتعبير عن رأيه. كل من تسول له نفسه أن يفسد على هذا الرجل حياته وأن يتدخل بينه وبين زوجته بهدف التظاهر أو قولوا إبداء المظاهر أو محاولة التميز على شقيقه وأنه وأنه، يحدث هذا كثيرا. شقيق الأكبر يريد أن يكون كل شيء في هذه الأسرة حتى قبل أبيه. بعضهم تسول له نفسه أن يكون الأول قبل أبيه وقبل أشقائه. لا، لك حدود توقف عندها. تستطيع أن تقوم بدورك بإذن الله في هذه الأسرة وأن تكون شخصية إيجابية بكل المقاييس. نعم، وفي ذات الوقت تكون حريصا على تكريم كل أفرادها، والدا وأشقاء وشقيقات وأم. كل له منزلة تميزه وله دور محدد وله شخصيته وله تفكيره وله قراره. نساعده لكي يكون أهلا لمهامه في بيت الزوجية. فإذا كنا نقول ذلك فإننا أيضا نقوله لكل من حول هذا الرجل من الأعمام ومن الأخوال. نعم بعضهم يريد أن يقحم نفسه في شؤون أهل الدار وأن تكون له الكلمة بين أهل الدار. لا، كل له حدود وكل له دور. ومرحبا بهؤلاء الزائرين من أرحامنا، ولكن في حدود ما ينبغي عمله. إذن ننهي هذا اللقاء بهذه القصيدة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. والقصيدة هذا أوانها وهذا يومها، بعنوان النداء الأخير. والنداء الأخير عبارة نسمعها في المطارات عندما ينادي المنادي لآخر مرة على المتوجهين إلى السفر على طائرة بعينها. النداء الأخير أقول فيها: المسجد الأقصى ينادي فاسمعوه. هذا النداء هو الأخير فأعقلوه. هذا أو الطوفان يا أهل النهى، إما بياض أو سواد في الوجوه. يا قادة الإسلام، أين رجالكم؟ إن اليهود يخططون ليهدموه. مصر الحبيب المصطفى يبكي دما، أين الرجال المؤمنون لينقذوه؟ عار علينا أن نراه مهدما، سنبوء بالخسران إن لم تدركوه. ولاكم الله العظيم أمورنا، فخذوا بأيدينا إليه وطهروه. ماذا نقول لربنا عن قدسنا؟ ماذا نقول لربنا عن قدسنا؟ عن منبر الأقصى الذي قد أحرقوه؟ ماذا يقول الحاكمون لربهم؟ فكم استغاث بهم ولكن أهملوه. لم يستجيبوا مرة لندائه، أفلم يعوا أو يسمعوا كي ينصفوه؟ أفلم يروا عبث الشراذم تحته هم يحفرون ويحفرون ليسقطوه؟ لا يعبؤون بأهلنا من حوله، شعب يجود بروحه لم يرحموه. لا يعبؤون بأهلنا من حوله، شعب يجود بروحه لم يرحموه. يا ويلكم يوم القيامة عندما تلقون ربا حثكم فعصيتموه، ولكم قرأتم في الكتاب وجاهدوا في الله حق جهاده ونسيتموه، وقرأتم واغلظ عليهم في الوغى وكأنكم وحسرتي لم تقرؤوه. الأمر أعظم بل أجل من الذي الأعظم الأمر أعظم أو أجل من الذي شاهدتموه الأمر أعظم أو أجل من الذي شاهدتموه بقدسنا وسمعتموه. الخطب أفجع من جميع خطوبنا، والمسجد الأقصى عزيز أدركوه. القبلة الأولى بأيدي عصابة شر الخلائق في الورى شر الوجوه، فهم الأشد جهالة وعداوة، لا يرحمون أسيرنا بل أعدموه. وهم الذين يذبحون شبابنا في كل واد لاحقوه فأوثقوه، شدوا الوثاق بغلظة عرفوا بها، وإلى الغياهب في الزنازن أودعوه. حتى العجوز بأرضنا عبثوا به، وحسرتاه فأرهقوه وأسقطوه. لم يشفع الشيب المنير بوجهه، خلق المكارم كلهم لم يعرفوه. وعلى فراش المسجد الأقصى لنا شهداؤنا ودم عزيز أهرقوه. يا رب أنزل من لدنك صواعقا تأتي على كل اليهود وما بنوه. يا رب خذلهم وباعد بينهم والمسجد الأقصى لكي لا يدخلوه. يا قادة الإسلام قوموا أدركوا مسرى رسول الله حتى تنقذوه. فإذا استجبتم للجهاد يكن لكم عونا يدل على الطريق فتسلكوه. يا رب واجعلنا وإياهم معا، يا رب واجعلنا وإياهم معا حرسا لمسجدنا العظيم ليفتدوه. يا رب ولي أمورنا لخيارنا ليعود للإسلام مجد ضيعوه. هذا وإلا فأذنوا بفجيعة الله يعلم حجمها فاستغفروه. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام.